تحية طيبة. موضوع حديثنا اليوم محاولة للإجابة عن سؤال عريض فحواه كما يلي: أليس الأقربون أولى بثرواتهم؟ في 23 من يناير من العام الجاري 2025، نقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية مطالبة دونالد ترامب بعد يوم واحد من حديثه الهاتفي مع ولي العهد السعودي، مطالبته بزيادة قيمة الحد الأدنى للاستثمارات والتي تعتزم المملكة العربية السعودية القيام بها خلال السنوات الأربعة المقبلة، ووعد بها الأخير أي ولي العهد السعودي خلال اتصال ترامب معه عبر الأثير. وطلب ترامب زيادة الاستثمارات التي وعد بها ولي العهد السعودي من 600 مليار دولار، وذلك بعد تقريبها حسابياً بعملية حسابية بسيطة بحسب ظني وخطر ترامب، بحيث يتم تقريب تلك الاستثمارات والمبلغ الموعود به من الاستثمارات السعودية من 600 مليار دولار إلى ما يقارب 1 تريليون دولار، أي 1000 مليار دولار. أي طلب الرئيس دونالد ترامب هو عملية تقريب حسابية بسيطة تنقل قيمة ما وعد به من استثمارات ولي العهد السعودي في الولايات المتحدة من 600 مليار دولار كما وعد بها من قبل الطرف السعودي لتصبح 1000 مليار دولار بعد عملية حسابية تقريبية بسيطة بحسب الرئيس دونالد ترامب. وهو ما شدد ترامب عليه مؤكدا بأنه سوف يحصل بقوله كما وثقت شبكة NBC نيوز الأمريكية، بقوله سوف يفعلون ذلك لأننا كنا جيدين جدا معهم. يشير البنك الدولي The World Bank بأن الناتج القومي الكلي للسعودية بلغ حوالي 1067 مليار دولار في العام 2023، وأن ذلك الناتج القومي قد ارتفع في العام 2024 العام المنصرم بنسبة هي 1.3%، وذلك بحسب تقرير صدر مؤخرا من وكالة رويترز للأنباء، مما يرفع الناتج القومي المحلي الكلياني للسعودية خلال السنة الأخيرة ليكون 1080 مليار دولار أمريكي، وهو حاصل كل الثروة التي أنتجتها كل الأرض السعودية وكل البشر الذين يعملون بها خلال عام كامل. وتشير وكالة CIC للإحصاءات الاقتصادية الدولية بأن إجمالي الدين الحكومي للدولة السعودية بلغ حوالي 319.7 مليار دولار في الشهر الأخير من العام 2024، ذلك الديون الداخلية للحكومة السعودية، بزيادة قدرها حوالي 39 مليار دولار عن إجمالي الدين الحكومي السعودي في العام السابق أي العام 2023. وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن المصادر الحكومية السعودية، فإن عجز ميزان المدفوعات في الميزانية السعودية سوف يصل إلى حوالي 27 مليار دولار خلال العام 2025، وهو ما يحتمل أن يتفاقم في حدته في حال استمرار استجابة الحكومة السعودية لطلبات دونالد ترامب الأخيرة ومطالبته الملحة للمملكة العربية السعودية وشركائها في أوبك المشخصة بقوله الواضح والصريح: عليكم تخفيضه، في إشارة إلى سعر برميل النفط في السوق العالمية، وهو ما انعكس فعليا وواقعيا في انخفاض في سعر النفط الخام وارتفاع في أسهم الشركات الأمريكية مباشرة بعد طلب ترامب الصريح والواضح: عليكم تخفيضه، وهو ما وثقته بشكل واضح شبكة ام بي سي نيوز الأمريكية في تقريرها الذي أشرنا إليه في مطلع حديثنا. وإذا نظرنا إلى تقرير منظمة إسكوا التابعة للأمم المتحدة عن معدلات الفقر في دول مجلس التعاون الخليجي الصادر في شهر مايو من العام 2023، فإنه بالتأكيد سوف يلفت نظرنا أن معدل الفقر في السعودية هو 13.6%، أعيدها، بحسب تقرير منظمة إسكوا التابعة للأمم المتحدة عن معدلات الفقر في دول مجلس التعاون الخليجي الصادر التي أصدرت تقريرها في شهر مايو من العام 2023، فإن معدل الفقر في المملكة العربية السعودية هو 13.6% من عدد المواطنين السعوديين، وهو ما يعني بحسب المنظمة الأممية أن واحدا من كل 7 سعوديين يعيش تحت خط الفقر. وإذا عدنا قليلا إلى الوراء إلى إبريل من العام 2016، حينما كان يلوح سيف تشريع في الولايات المتحدة كان يعتزم إصداره إبان رئاسة أوباما للولايات المتحدة، وكان يسعى المشرعون العازمون على إصدار ذلك التشريع لمنح الحق للمواطنين الأمريكيين ممن يصنفون في الولايات المتحدة على أنهم ضحايا لما حدث في الحادي عشر من سبتمبر في العام 2001، يمنحهم الحق وفق ذلك التشريع الذي كان يعتزم إصداره، يمنحهم الحق بمقاضاة الحكومة السعودية والحصول على تعويضات مباشرة منها، وهو ما ردت عليه السعودية بتهديدها ببيع استثماراتها في الديون السيادية للولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت تمثل جزءا محوريا من احتياطات البنك السعودي المركزي بالعملات الصعبة، والتي كانت تقدر آنذاك في العام 2016 بحوالي 584 مليار دولار، بحسب تقرير استقصائي نشرته شبكة CNN الإخبارية في 19 أبريل من العام 2016. ولكن النتيجة الختامية لذلك التهديد الذي هددت به المملكة العربية السعودية بعد عزم المشرعين في الولايات المتحدة على إصدار ذلك القانون الذي يمنح ضحايا لما حدث في 11 من سبتمبر لمقاضاة الحكومة السعودية، كانت النتيجة الختامية لذلك التهديد السعودي ببيع استثماراتها في سندات الخزينة الأمريكية وأصول الدين الأمريكي، تمخض ذلك التهديد كله عن نتائج هامشية، وأن ذلك الجبل من التهديدات لم يتمخض إلا عن فأر قزم، وأن التهديد السعودي كان تهديدا فشوشا، أي باللهجة العامية تهديد فشوش، حيث لم تتمكن المملكة العربية السعودية من بيع تلك الأصول الاستثمارية كما هددت، لأن ذلك كان يعني بشكل آلي هبوط قيمة استثماراتها جراء بيع حجوم كبيرة منها في وقت قصير، وهو ما كان يعني فعليا عدم تمكنها من التصرف بها إلا في حدود هوامش ضيقة جدا. مدلولها الصريح والواضح هو أن تلك الثروات ثروات محصورة بالمعنى الاقتصادي باللغة الإنجليزية stranded assets، ثروات محصورة في خزائن العمسام، وأنها استثمارات لا يمكن التصرف بها في الواقع العياني المشخص، وأن الخيار الوحيد الواقعي هو تركها في مكانها كأي استثمارات مالية في الأسواق المالية لابد أن تتآكل قيمتها الشرائية تدريجيا بحسب معدلات التضخم، وأن الأمل الوحيد وشبه الأوحد هو أن تغطي الفوائد المحصودة من تلك الاستثمارات قيمة الخسارة الناجمة عن تآكلها بفعل التضخم، والذي كان على المستوى الكوني حوالي معدل التضخم كان على المستوى الكوني حوالي 8.7 في العام 2022 و6.8% في العام 2023 و5.2% في العام 2024 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي The International Monetary Fund The IMF، وهو ما مجموعه تضخم بقيمة 20.7% خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة فقط، والذي هو بالتأكيد أعلى بكثير من معدلات الفائدة على سندات الخزينة الأمريكية الطويلة الأمد والتي تمتد على 10 سنوات أو أكثر، والتي تقارب في اللحظة الراهنة من العام 2025 حوالي 2.25%، وهو معدل الفائدة السنوية الذي سوف يحصل عليه كل المستثمرين في سندات الخزينة الأمريكية، ومن ضمنهم بالتأكيد الحكومة السعودية على استثماراتها القديمة والموجودة منذ عقود طويلة محصورة في تلك السندات، وعلى استثماراتها المستقبلية أيضا في تلك السندات، والتي لابد أن تكون جزءا جوهريا ومحوريا وأساسيا مما وعد به ولي العهد السعودي من استثمارات خلال المستقبل القريب في الولايات المتحدة، سواء كانت حسب الوعد الأميري السالف الذكري بقيمة 600 مليار دولار أو ارتفعت بعملية تقريب بسيطة بحسب طلب ترامب الصريح الذي لا مواربة فيه لتصبح بقيمة تريليون دولار أمريكي، أي 1,000 مليار دولار أمريكي. وإذا أخذنا بعين الاعتبار واقع العجز في ميزان المدفوعات الذي تعاني منه الحكومة السعودية كما أشرنا إليه آنفا، فإنه من غير المتوقع أن تكون الحكومة السعودية مصدر أي استثمارات سوف تقوم بها المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة، خاصة في ضوء عجز ميزانيتها الذي لا يعتقد إلا تفاقمه، خاصة في ضوء طلب ترامب بتخفيض سعر النفط كما عرجنا عليه في مطلع حديثنا. وفي هذه الحالة فإنه لا يبقى من مصدر شبه وحيد لتمويل الاستثمارات التي وعد بها ولي العهد السعودي، ألا وهو مصدر وحيد لم يبقى سواه، ألا وهو صندوق الثروة السيادية السعودية، وهو حصالة الدولة السعودية لاستثماراتها الاستراتيجية في داخل المملكة وخارجها، والذي يمتلك سيولة وممتلكات تصل قيمتها الإجمالية إلى 930 مليار دولار بحسب تقرير لصحيفة الفاينانشال تايمز صدر في 29 أكتوبر من العام 2024. وهو الصندوق الذي يتم فيه مراكمة كل فوائض عوائد النفط التي تحصل عليها المملكة من أجل استثمار تلك الفوائد في استثمارات استراتيجية. كان الصندوق يهدف إلى الإبقاء على 80% من تلك الاستثمارات في داخل المملكة العربية السعودية، وبحيث تذهب 20% الباقية لاستثمارات خارج المملكة على امتداد الخارطة الكونية. ولكن بحسبة بسيطة لا تحتاج أي خبرة في العلوم الاقتصادية، وإنما فقط معرفة بسيطة بأوليات الجمع والطرح، فإن مطالبة ترامب بتقريب ما وعد به ولي العهد السعودي من استثمارات في الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة ترامب من 600 مليار دولار إلى 1000 مليار دولار، لابد أن يعني عملياً تحويل كل مدخرات وثروات صندوق الثروة السيادية السعودي بقيمتها الكلية الراهنة البالغة 930 مليار دولار إلى استثمارات في الولايات المتحدة. يرجح أن يذهب معظمها لاستثمارات في أسهم الشركات العابرة للقارات وسندات الخزينة الأمريكية لتصبح ثروات محصورة لا يمكن التصرف بها لاحقا إلا وفق قوانين سوق الاستثمارات في الأسهم والسندات الأمريكية، كما كان حال الاستثمارات السعودية السابقة من قبلها، وعرجنا على حكايتها الحزينة المحزونة المفجعة في العام 2016. وهنا لابد من تساؤل، لابد منه، عما يمكن أن تجلبه تلك الاستثمارات على شكل منفعة حقيقية ملموسة وعوائد ربحية حقيقية على شكل تنمية حقيقية وزيادة وتحسن في مستوى حيوات المواطنين السعوديين، إذا تم استثمار تلك الثروات الوطنية الهائلة في الأرض السعودية نفسها. وكم من المفقرين من أبناء الشعب السعودي يمكن لتلك الثروات أن تنتشلهم من براثن الفقر التي تنهش في جسد واحد من كل سبعة منهم بحسب إحصائيات الأمم المتحدة التي أشرنا إليها قبل قليل. وكيف يمكن أن تغير تلك الثروات المهولة من واقع حياة أبناء عمومة السعوديين المباشرين في شبه الجزيرة العربية نفسها، في اليمن المكلوم المدنف، أو أبعد قليلا في العراق المضنى، أو فلسطين الذبيحة، أو سورية المقروحة، أو مصر المحصورة، أو السودان المفجوع، أو غيرها من حياض العمق التاريخي والاستراتيجي والفكري والمجتمعي لأرض وشعب نجد والحجاز، التي لا يمكن لنماذج الدول المصطنعة على قد مصالح المستعمرين القدماء الذين لم يرحلوا إلا شكليا عن المنطقة العربية أن تغير من تلك الثوابت البسيطة والمنطقية والمتجذرة في عمق تاريخ وتراث المنطقة العربية لمن لا زال يتذكره ولم يتسرب من ثقوب ذاكرته وأصبح يعتقد أن الحدود بين الدول العربية هي من حقائق وطبائع التاريخ الأزلية. وإذا استعدنا إلى ذاكرتنا ما أشارت إليه صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر في 8 سبتمبر من العام 1992، وأشارت فيه إلى أن كلفة حرب الخليج الأولى على الدول العربية وصلت آنذاك إلى 620 مليار دولار، وهي قيمة تعني بعد تعديل قوتها الشرائية باستخدام أي معالج لحساب التضخم المالي التراكمي الذي كان بين العام 1991 والعام 2025 بنسبة 130%، فتكون تلك القيمة بعد تعديل قيمتها وقوتها الشرائية بمعالج حساب التضخم وضربها بنسبة 130%، فتكون كلفة الحرب الخليج الأولى على الدول العربية حوالي 1540 مليار دولار بحسبة وقتنا الراهن، وهي قيمة لابد من إضافتها إلى تكلفة حرب الخليج الثانية منذ العام 2003، والتي قدر تكلفتها معهد واتسون للشؤون العامة والدولية وقسم دراسات كلفة الحروب فيه بأنها قاربت حوالي 2.9 تريليون دولار. ونفس تلك الكلفة تم تقدير قيمتها في ورشة بحثية تمت في 8 أبريل من العام 2008 في مؤسسة كارنيجي للسلم الدولي بإشراف العالمي جوزيف ستيغليتس الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وجاءت خلاصتها بأن كلفة الحرب الخليج الثانية على العراق هي 3 تريليون دولار. وذلك الدراسة صدرت في العام 2003 وقدرت قيمتها آنذاك ب3 تريليون دولار، وذلك قبل تعديل تلك القيمة بنسبة التضخم بين وقت إصدار تلك الدراسة ووقتنا الراهن. وهي أيضا أكلاف قد لا يكون من الإفراط. تخيلوا أن الرهط الأكبر منها تم سداده من قبل دول مجلس التعاون الخليجي كما كان في حال حرب الخليج الأولى في العام 1991. وخلاصة القول، أليس من الحق الطبيعي والمنطق التساؤل عن أحقية أبناء الخليج العربي أساسا ومن بعدهم الأقربون منهم دما وتاريخا وتراثا وثقافة ومكانا بثروات أرض شبه الجزيرة العربية، بدل أن تذهب إلى خزائن العم سام وتضيع كما ضاع من قبلها جل ما راكمه العرب من ثروات كما كان في حكاية حربي الخليج الأولى والثانية وما كان على شاكلتها المأساوية والتي يحفل بتلاوينها التاريخ العربي المعاصر المشين المخزي الفجيع الحزين. أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم ما هو مفيد لكم، وعلى أمل اللقاء بكم في المستقبل القريب. دمتم بكل خير وصحة وسلامة وراحة بال، ولكم دائما مني كل المحبة.